بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الرمضانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا وقتا سعيدا وممتعا بمشيئة الله تعالى. طيب، أتمنى أن يكون كل شيء بشكل واضح، الصوت والصورة وكل شيء واضح بمشيئة الله تعالى. اليوم حنتكلم عن المسؤولية المجتمعية. طبعا المسؤولية المجتمعية يا كرام هي روح التكافل. إيش يعني روح التكافل؟ زي ما يقول لك في القانون فيه نص وفيه روح. لما تيجي المسؤولية طوعية من خلال الناس، من خلال المساهمين، من خلال المؤدين، يكون نحن نتكلم عن روح التكافل. لكن لما نتكلم عن مسؤولية جاية بالقوة، بقوة القانون، بقوة الأنظمة، فهذه سوف تكون مختلفة، لها مسميات أخرى. المسؤولية المجتمعية لما جيت أحضر إلى هذا الموضوع، كنت أظن أنهم يقصدون الحديث عن الأشياء ذات الطابع الاجتماعي، يعني واحد مسؤول عن أحد، مجتمع مسؤول عن مجتمع. لكن وجدت أن التعريف الأساسي لهذه المنظومة كلها ينصب في مجال الأعمال، ينصب في مجال الأعمال والشركات وكذا. ودائما وأبدا المجتمعات لما تطغى عليها الرأسمالية، أو لما تطغى عليها مبدأ التسلط، أو مبدأ الكبير هو المسيطر، تأتي مثل هذه المبادرات الخلاقة عشان تفك نوع من الاحتكار اللي موجود عند بعض الناس. فعشان كذا تلاقي عندك حاجة اسمها مسؤولية اجتماعية، أحيانا نقول لك مسؤولية عقلية، مسؤولية. ترى في فرق بين مسؤولية اجتماعية ومسؤولية مجتمعية. إذا علم أن هناك فرق بين الاجتماع والمجتمع، فعشان كذا إحنا نبغى نتكلم في هذه الليلة عن هذه الأشياء. التكافل أحد يشيل أحد باختصار، عشان ما ندخل في أي تعريفات معقدة. يعني لو صار عندك أزمة، لو صار عندك مشكلة، لو صار عندك لا سمح الله أي شيء، واحتجت إلى أحد أن يأخذ بيدك ويعينك، هذه هي ما يسمى بالتكافل. وكثير عندنا من الأنظمة جات تحت هذا المسمى، مسمى التكافل. ولكن أيضاً يؤخذ هذا المجال في التكافل المالي بشكل أو بآخر. يعني دائما الفكرة هي فكرة فلوس، فكرة من يشيلك من أزمة، من يشيلك من كارثة، من يشيلك من أمر ألم بك. فعشان كذا دائما تلاقيها كل شغلها على الأعمال، كل شغلها على الأعمال. طيب، هل في مسؤوليات ثانية؟ لحد الآن ترى الشريحة ما تحركت، يعني اللي ممكن يسأل على الموضوع ذا لسه الشريحة ما تحركت، الساعة على الاسم وعنوان المحاضرة. اللي يسأل هل في مسؤولية تجاه أمور أخرى خارج عن نطاق المال، في أحد ممكن يسأل السؤال هذا؟ وهل أنتم تتوقعون أنه في مسؤوليات أخرى يمكن أن تكون خارج نطاق المال؟ جاوبوني، خلينا نشوف. هل تتوقعون أن هناك مسؤوليات خارج نطاق المال؟ يعني مسؤولية عقلية، مسؤولية ثقافية، مسؤولية مثلا إنسانية، ولا كل الدنيا كذا مرتبة على الفلوس وخلاص؟ أكيد يعني لازم يكون فيه نوع من المسؤوليات المختلفة. عشان كذا بدل ما نخاطب رجال الأعمال في هذه المحاضرة، خلونا نخاطب رجال الأعمال وكل واحد عنده قدرة على المساعدة، عساس نوسع الدائرة اللي مضيقينها أصحاب النظرية. طيب، نشوف الآن إيش تعني نظرية المسؤولية المجتمعية. هي في البداية نظرية أخلاقية، يعني لا هي نظرية مفروضة، ولا هي نظرية قانونية، ولا هي نظرية سياسية، ولا هي نظرية اقتصادية. لا، نظرية جاية من مجتمع الأخلاق نفسه. إذن خلونا نقرأ نشوف. نظرية أخلاقية تقترح إن أي كيان، سواء كان منظمة أو فرد، لاحظ منظمة أو فرد، والمنظمة دائما ندخل تحتها كما ذكرنا في مرات سابقة المؤسسات، الشركات، طبعا في فرق أكيد بين الشركة والمؤسسة. الحكومات أحيانا ممكن تكون منظمات، والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية. أظن قرأت الإعلان اللي كاتب هذا السؤال، إذا كنت قرأت العنوان فلديك الجواب. طيب طبعا الفرد هذا الذي تقع على عاتقه أعمال لمصلحة المجتمع ككل، تمام؟ إذن هدف المسؤولية المجتمعية هو مصلحة المجتمع ككل، مش فئة دون فئة. يعني ليست فئة محتكري المال، وليست فئة طالبي المال، وليست الفئة المتوسطة بينهم اللي عندهم مال متداول. إذا افترضنا أن كل الدنيا هذه مبنية على فلوس، فهذه مصطلحة. وحتى الله يقول حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم، تمام؟ فعشان كذا نتكلم في هذا الباب. إذن هذا هو ما تعنيه النظرية في البداية، كما يعني هو واضح. طيب التعريف في معاجم اللغة، شوفوا في معاجم اللغة لمصطلح مسؤولية اجتماعية أيا كان التعريف بالعربي أو بالإنجليزي، راح تشوفونه بعد شوية بالإنجليزي وهذا هو بالعربي، كلهم ينصون على شيء واحد اللي هو تقييد الشركة بتنفيذ كافة أعمالها بطرق لا تلحق الضرر أو أي ضرر. لاحظ الضرر سواء كان كبير أو صغير أو أي ضرر، أوكي، بالعملاء أو بالمجتمع ككل على حد سواء. هذه الهدف الأول. طيب الهدف الثاني وش هو؟ الهدف الثاني إلزام الشركة هذه أو إلزام المؤسسة القائمة بالعمل بتكريس جزء من مواردها لتحسين وتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتطور. يعني مو من حقك تكسب وتطلع والمجتمع جالس، لا، المطلوب منك أنك أنت كمان ترسل شيء مما تكسبه لتعيد تهيئة المجتمع وتحسن هذا المجتمع. كنت مؤسس طبعا حقين مؤسسات والشركات إلا من هدى الله يزعل من هذا الكلام، يقول لك هذه فلوسي وأنا حر. ما في شيء اسمك فلوسك كنت حر. فلوسك كنت حر، عيش في مجتمع ثاني، عيش في كوكب آخر، عيش خارج نطاق الأرض، هناك ما حد يقول لك شيء. فلوسك كنت حر، عيش زي ما تبغى، لكن في الأنظمة الوضعية حطوا مثل هذه النظريات، وفي الأنظمة الإسلامية إيش حاطين؟ حاطين أنظمة أخرى. أبرزها إيش؟ ها، بعد الصوم ركن الكم من الإسلام، أبرزها ماذا يكون؟ الزكاة. إذن أبرز شيء في نظام التكافل الاجتماعي اللي هو إيش؟ الزكاة. فلماذا هذه الزكاة؟ حتى يتوزع المال، حتى يتوزع المال. وتدرون أنه في بعض الأنظمة الاقتصادية يجب وجوباً، في بعض الأنظمة الاقتصادية إذا صار وضع معين، يعني إذا تكدس الإنتاج وما في أحد يشتريه، فيجب وجوبا على مالكي هذا المال أن يوزعوه. ليه؟ عشان ما يدخلوا في حاجة اسمها الكساد الاقتصادي، ما يدخلوا في شيء اسمه الكساد الاقتصادي، تظل بضاعتهم في أسواقهم في مخازنهم وما عند الناس عند الناس، ما عاد أحد لا يشتري ولا يبيع، فيدخلوا في مجال الكساد الاقتصادي. وهذا دخل فيه العالم كم مرة، عشان كذا يحاولوا أنهم ما يصلوا إلى هذا الخط، يحاولون أنهم ما يصلون إلى هذا الخط، لأنه في خسارة على الاثنين، على المستخدم أو المستهلك اللي مش قادر يشتري، وعلى أصحاب البضاعة اللي حتخرب بضاعتهم إذا كانت حتى لو كانت من ذوات التاريخ البعيد حتخرب. طيب نشوف التعريف العالمي إيش يقول. يقول تطبيق استراتيجيات لإنتاج السلع وتقديم الخدمات. هذه استراتيجية. طيب ليش؟ إيش الهدف؟ بطرق لا تلحق الضرر بالبيئة أو المجتمع، مع ضرورة التأكيد على أن تكون كافة مجالاته مهمة جدا للمستهلك. طيب في المجتمع، في التعريف العالمي أضافوا أمر آخر اللي هو إيش؟ الحفاظ على البيئة، ليس المجتمع فقط، إنما البيئة أيضا. إنما البيئة أيضا ليه؟ لأن البيئة هي المكان التي أو المكان الذي يسكن فيه المجتمع، والحفاظ عليها أمر جدا ضروري. ليش؟ حتى يعيد لهذه الدنيا توازنها. لأنه إذا تلاحظون إذا تم الإضرار بالبيئة فإنه يخرب التوازن الفطري اللي موجود في الأرض، ولذلك تتهدد بعض الكائنات بالانقراض، وبعضها أوشك على الانقراض وبعضها انقرض. أنت نفسك كبشر كإنسان تعاني من مشاكل إما صحية أو اجتماعية أو أي شيء آخر، فعشان كذا البيئة أضاف هذا النظام، نظام المسؤولية المجتمعية في تعريفها العالمي. طيب الآن نتكلم عن التعريف المجتمعي، إيش الهدف من خلال هذا الموضوع؟ طيب يقول التعريف المجتمعي أن المسؤولية المجتمعية تنبني على الفكرة الساعية لفرض قوانين صارمة، مش قوانين عادية، قوانين صارمة، يعني ما في أحد يقدر يتعدى هذه القوانين على المنظمات، بداية المنظمات، وهذا يشمل كل أحد عنده رأس أعمال. ليش؟ إيش الهدف؟ كي تمتنع عن التصرفات والأعمال اللا أخلاقية التي تؤثر بدورها سلبا على المجتمع، من أجل تحفيز الأعمال الداعمة للرفاهية لكافة المجتمعات التي تتواجد بها وتتواصل معها. طيب عندنا عدة شغلات في هذا الباب نبغى نسولف فيها. أول شيء قلنا إنها تفرض قوانين صارمة، بمعنى إنه واحد زائد واحد يساوي عشرة، ها؟ واحد زائد واحد يساوي عشرة ولا يساوي اثنين؟ لا أحد يتحرك أبدا إلا وفقا لهذا القانون، ولذلك يفرض عليه كثير من الغرامات وكثير من المسؤوليات، لكن ليس هدفه الإضرار بالمنظمة، لكن عشان يقيدون يدها إنها تمتنع عن التصرفات والأعمال اللا أخلاقية التي يمكن أن تؤثر على المجتمع بالسلب. طيب هذه القوانين كلها من أجل إيش؟ من أجل تحفيز الأعمال، لأنه أنت بلا عمل معناته الناس بلا مكسب رزق أو بلا مصدر رزق، ما فيش مصدر رزق عند الناس وما في أعمال، يقول لك ما في شغل، إذا ما في شغل ما في فلوس، ما في مصدر رزق، إذا معناته سيكثر ما هو ضد التكسب الحلال. إيش هو ضد التكسب الحلال؟ التكسب الغير مشروع، التكسب الغير مشروع، تمام؟ طيب وليس الهدف أيضا مجرد العمل، لا، بل العمل من أجل تقديم الكويس، يعني مصدر الرزق الأساسي والرفاهية. إيش الرفاهية؟ أنه هو يحصل على الكماليات، حتى الكماليات اللي يبغاها، يشتري تليفون فخم، يشتري بيت ممتاز، يشتري مثلا أي شيء فخم هو يبغاه، مستوى رفاهية، يعني خارج عن نطاق الكماليات. طيب هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للأفراد والمجتمعات اللي تتواجد فيها هذه الشركات وتتواصل معها، لأنه ليس من المفروض مثلا على الشركة، وفقا لهذا الكلام طبعا، ليس من المفروض على شركة مؤسسة في السعودية أن يكون لديها مسؤولية اجتماعية أو مجتمعية تجاه الهنود مثلا، ليس من المفروض أن يحدث ذلك، لكن إن حدث خير وبركة. أنا أتكلم دائما وفقا لهذا القانون. ليس من المفروض على صاحب أعمال مؤسس أعماله في مثلا أمريكا أن يكون مسؤول عن ما يحدث مثلا عند العرب، لا، لكنه من المفروض عليه أن يكون مسؤول عن ما يحدث في بلده داخل مجتمعه، تمام؟ فيها نوع من الأنانية، أتفق معاكم، بس عاد هذا اللي الحاصل. عشان كذا لما يجي القانون الإسلامي راح ينظم كل شيء، كل شيء بشكل مختلف. طيب نتكلم عن المسؤولية المجتمعية للشركات. قبل شوية كنا نتكلم عن المسؤولية المجتمعية لفئات معينة للمجتمع، راح تلاحظون إننا بعد شوية راح نتكلم عن المسؤولية المجتمعية حتى لبعض العاملين في المهن، يعني بعض العاملين في المهن، ما ححرق عليكم الفيلم، فخلونا نمشي حبة حبة عشان نوصل. طيب هنتكلم عن حاجة اسمها مواطنة الشركة. لما يكون عند الشركة مواطنة، لما يكون عندها التصاق بمجتمعها، حتلاقي لها كثير من الأعمال الخيرية والإنسانية اللي هي بتساعد على أن يكون المجتمع أكثر تماسكا، أو تحاول، هي طبعا يد واحدة يقولوا دائما ما تصفق، لكن لما يكون الشركة ذات مواطنة عالية وذات قيمة عالية راح تلاقي عندها أكثر من مشروع خيري وعملي، وكلها يدخلوها في إطار إيش؟ المسؤولية المجتمعية، أنه نحن عملنا وكذا. وكثير من الناس، كثير من الناس يقول لك أنه المسؤولية المجتمعية هذه بس مجرد غسيل أموال، أو حتى نوع من البهرجة المجتمعية. أجي معاك أنه فيه نوع من البهرجة الاجتماعية لبعض الشركات وبعض المؤسسات. غسيل أموال ما أدري، ما أحطها في ذمتي، أنا أحطها أنها فيها نوع من البهرجة الاجتماعية. وقد حضرت أنا لبعض رجال الأعمال يقول لك ادعموني، حطوني في الواجهة، سووا لي كذا عشان أعطيكم فلوس، وهذا موجود، ادعموني عشان طيب إيش وجهة نظرك أنت في هذا؟ أنا وجهة نظري أنه ما دام أنه يقدم شيء يستفيده الناس فليأخذ هو ما يريد من الشهرة. أهم شيء الناس تستفيد، أهم شيء الناس يكون عندها دخل عشان تمشي بعض أمورها الخيرية. فهو وما يريد من أعمال يرجع لله سبحانه وتعالى بكيفه، ما لنا شغل، لكن نحن نريد هذا المال حتى نقيم مثلا تكريم للمميزين في حفظ القرآن الكريم، حتى نشتري أجهزة لذوي الإعاقة، حتى نعمل مثلا آبار سقيا لبعض الناس الذين لا يجدون ماء مثلا. هذا الذي نريده نحن، وهذاك مقدم المال إذا كان يريد ما عند الله فما عند الله خير وأبقى، إذا يريد البهرجة والأمور الأخرى بكيفه، شيء يخصه. طيب خلينا نتكلم عن ما هي المواطنة أصلا التي نريدها. هي نموذج للأعمال ذاتي التنظيم، يعني هو منظم بذاته، يزيد من قدرة الشركة على أن تكون مسؤولة اجتماعيا على الصعيدين الداخلي بالنسبة لعملائها، شو اسمه الناس اللي يشتغلوا فيها، مش عملائها، عمالها اللي بيشتغلوا داخلها. شوفوا حتى الانتماء، يعني لما أنت تروح مثلا تختار شركة، تختار قطاع يشتغل فيه مسؤولية اجتماعية، يقول لك إيش يقدم لي؟ طيب أنا كعامل يقدم لي تأمين صحي، يقدم لي مثلا إجازات، يقدم لي تذاكر سفر، يقدم لي. هذه الشركات تكون أكثر طلبا في سوق العمل، يعني الناس تدور على كذا، تمام، تدور على هذه الأشياء عشان إيش؟ عشان تخدم، تخدم وأنت مبسوط، تخدم وأنت سعيد في هذا المكان أو في هذا العمل، تمام. هذا على المستوى الداخلي بالنسبة للموظفين فيها وعلاقاتها الداخلية. طيب الخارجي اللي هو علاقاتها بالمجتمع، الخارجي علاقاتها بالمجتمع نفسه، إيش تقدم لهم من مشاريع، إيش تعطيهم من أفكار، إيش تعطيهم من 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 خدمات، تخفيضات. ترى هذه حتى التخفيضات اللي تيجي في رمضان، حتى التخفيضات اللي تيجي في المناسبات الكبيرة، في الأعياد، في غيرها، كل هذه يمكن أن تدخل من باب المسؤولية الاجتماعية، وإن كان بعضها حتى التخفيضات هذه بعضها يكون وهمي، فانتبهوا. يعني ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل الأشياء التي تبدو ذات بريق ذهب، حتى بعض المعادن عندها بريق يمكن حتى يشع أكثر من الذهب. طيب نشوف التأثيرات التي تلعبها الشركات داخل المجتمع. طيب إيش هي هذه التأثيرات؟ لأن بالتأكيد أن الشركات ورؤوس الأعمال ورؤوس الأموال والأعمال التي تقدمها ذات تأثيرات مهمة كبيرة جدا على المجتمع. أول شيء التحفيز الإيجابي للمجتمع، لأنه إذا في شغل، إذا في، راح أنت تبدأ تشتغل، راح أنت تبدأ تحاول تعمل، تحصل على شهادات، تحصل على، تحاول أن تتخطى الشروط المطلوبة من أجل العمل في هذه الشركات، فحتكون أنت قاعد تتحفز أنك تكون الأفضل حتى تستحق مكانا في تلك المؤسسة أو في تلك الشركة أو في تلك المنظمة. إذن هذا التحفيز من حيث هو، هل هو تحفيز إيجابي ولا سلبي؟ لا، تحفيز إيجابي. ليه؟ لأنك أنت قاعد تنظف نفسك، تنتشل نفسك من قاع إلى 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 قيمة أكبر، إلى مجتمع أكبر، إلى ظروف أحسن، بدل ما يكون عندك شهادة ابتدائي وتكتفي بها وتقول خلاص، لا، تسعى أنك تأخذ المتوسط والثانوي، بدل ما يكون لديك ثانوي تسعى أنك تحصل على البكالوريوس، بدل ما يكون عندك بكالوريوس تقول لا والله الشركة الفلانية طالبة ناس يشتغلون في الماجستير أو في الدكتوراه، ليش ما أحاول أني أخذها؟ في خط ثاني يقول لك أنه والله ليس كل الناس مؤهلة لتكون لديها شهادات جامعية. هذا صحيح، يعني عادي، ولذلك في أعمال بسيطة وفي أعمال تحتاج كفاءة أكبر وخبرة أكبر. عشان كذا لما الله سبحانه وتعالى كتب الرزق وزعه على الكل، على اللي يقدر واللي ما يقدر، على القوي وعلى الضعيف، لكن كلهم يجب أن يحصلوا على نوع من التحفيز الذاتي الإيجابي عشان كل واحد يوصل للقدرة اللي يستطيع أن يصل إليها، وبالتالي يحصل في مقابلها على ما يريد. هذا هو يعني مسؤولية اجتماعية. طيب، في مختلف الجوانب بالتأكيد اللي هي المالية، أهم شيء فلوس، فلوس، كل واحد إيش يتكلم على الفلوس. بعدين الاجتماعية، علاقات، لأنه اللي ما معهوش ما يلزموش. لما تيجي تخطب، لما تيجي تدور على بنت الحلال عشان تكمل معاها دينك، يسألوك إيش معك، هل معك علاقة اجتماعية، هل معك نسب يرضي، هل معك مثلا فلوس تشيلك، هل معك أخلاق ترفعك، هل معك دين يحملك. هذه الأشياء أيضا كلها تدخل في هذا الباب. البيئية، عشان لما تتنفس تتنفس هواء نظيف، تتنفس حاجة طيبة، تتنفس على أمور يعني الناس بحاجتها. تمام، طيب، هذا أهم شيء، التحفيز الإيجابي من أجل الحصول على هذه الأمور. طيب، الأمر التالي حنتكلم الآن عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. طيب، شو الفرق بين المؤسسة والشركة؟ الشركة يقودها مجموعة من الكيانات أو الأفراد، تشاركوا مجموعة، أنا لي كذا وأنت لك كذا وأنت حتشتغل في كذا وأنت حتسوي كذا ونسبتنا كذا من الأعمال وأنت نسبتك كذا من رأس المال. هذه شركة ولها أنظمة ولها تفاصيل. المؤسسة في الغالب تقودها إما يعني رأس مال واحد لشخص واحد أو رأس مال مجتمع لعائلة واحدة. عشان كذا تلاقي مثلا مؤسسة السبيعي أو الراجحي أو كذا، كلها مؤسسة عوائل. تمام، وتلقى شركة مثلا إيش نعطيكم من شركات، أي شركة تلقاها موجودة. حتيجي تتفرج على رؤوس الأموال في النموذجين، حتلاقي أنه رأس مال إما لشركة، يعني شركة إنسان كمؤسسة رأس مال إما لفرد أو عائلته. طيب، بالنسبة للشركات لا، حتلاقي فلوس جاية من كل اتجاه وفقا لرأس مال أو يشتغل عليه المساهمين. حلو؟ طيب، إيش مسؤوليتهم كمؤسسة؟ عندهم دور يلعبونه يتأثر فيه المجتمع سلبا أو إيجابا. طبعا عندنا أدبيات اللي هي إيش؟ القوانين اللي هم بيحطوها، النصوص، نصوص الإنشاء، نصوص التشغيل. أهم شيء طبعا الأدبيات التي تحترمها هي نفسها، هي المؤسسة نفسها. لما تحط نصوص، ما في واحد يحط له نص كذا ويقعد حبر على ورق، لا، يجب أن يكون يحترم هذا النص، ليه؟ يكون نوع من الميزان الأخلاقي اللي إحنا لو اختلفنا خلونا نرجع للبروتوكول المشغل عندنا، نشوف إحنا وين اختلفنا، وين اتفقنا، إيش سر الاختلاف اللي إحنا فيه، لماذا حدث هذا الاختلاف. فيقوموا يمسكوا أوراقهم، أوراق التشغيل أو بروتوكولات الإنشاء، ويبدأوا يقرؤوها. والله نعم، نحن هنا خالفنا النص الفلاني، نحن ما قدمنا للمجتمع هذه السنة ما يرضيه عشان نكون مسؤولين قدام المجتمع. طب أنت تبغى تربح منهم، كون مسؤول عنهم، وكل ما قدمت للمجتمع كل ما عرفك المجتمع. عندنا استراتيجيات أيضا تتبعها الشركة لبناء أنشطة فعالة موجهة لتطوير المجتمع. كمان أنا ما أبغاك تقعد كل من جاك أحد تعطيه، لا، حتلاقي نفسك كذا تعطي بلا هدف وبلا فائدة. يعني لازم يكون عندك استراتيجيات وقوانين وأمور تسير هذا العمل الخيري. ولذلك حتى على مستوى الدول، لما تيجي الدولة تفرض بعض الإجراءات، تقول لك تبرع من خلال مؤسسة كذا، أو أعطي من خلال منصة كذا لدعم الفكرة الفلانية، مثلا عندنا نبغى ندعم الأشخاص ذوي الإعاقة، طيب إيش نسوي؟ نجيب لهم أحد يمسك هذا الدعم حتى نضمن أنه يصل إليهم. مين ذا الأحد؟ إما مؤسسة كبيرة أو جمعيات خيرية. طيب، الجمعيات الخيرية هذه من يشرف عليها؟ تشرف عليها الجهات الرقابية في الدولة حتى تضمن أن هذه الأوراق المالية تذهب إلى مستحقيها فعلا. ما تروح لأحد، أو ما تروح لتجارة غير مشروعة، أو ما تروح لأعمال لا يمكن قبولها في المجتمع. لا، عشان كذا لا تزعل من التنظيمات لما يكون في تنظيمات. إذا كان شغلك نظيف راح يوصلك، إذا شغلك فيه في إن وأخواتها راح تلاقي إنك أنت تزعل من أي تنظيم يجي جديد للأعمال الخيرية، تمام، أو حتى المسؤولية المجتمعية بشكل أو بآخر. كل هذا من أجل التحفيز والتطوير ودعم تقدم المجتمع. يعني يمكن تلاحظون من خلال كل ما ذكر سابقا أنه في كثير من التشابه في هذه الأمور. طيب بالنسبة للمنظمات، دورهم يتمثل في إيش؟ التأثير الذي تقوم به المنظمة. طبعا يدخل في العديد من الجوانب. زي إيش؟ طبعا المنظمات، شوف المنظمات على مستوى أكبر، زي مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي، إيش تسوي؟ تقوم بالتنسيق بين كافة المجتمعات، تقوم بالتنسيق على باب كبير، باب مجتمعات. فالمنظمات المجتمعية تقوم على علاقة بين المجتمعات، المجتمعات الإسلامية. كم مجتمع في الإسلام، في العالم الإسلامي كم مجتمع؟ عد وغلط. عندك المجتمع الخليجي مثلا، والمجتمع الخليجي نفسه ينقسم إلى مجتمعات، 6 مجتمعات. أيضا حتى المجتمع في السعودية ينقسم إلى عدة مجتمعات أيضا، مجتمع الشرق والغرب والجنوب والشمال وكذا. وعندنا أيضا المجتمعات داخل هذا المجتمع أيضا تنقسم. طيب من ينظم العلاقات بينهم؟ خلي العلاقات اللي هي العلاقات المجتمع داخل الدولة، أتكلم على المجتمعات خارج الدولة، يعني بمستوى المجتمع الخليجي، المجتمع الخليجي بينهم منظمة التعاون اللي يسمونها مجلس التعاون الخليجي، صح ولا لا؟ طيب عندنا لما يكبر المجتمع إلين ما نوصل إلى المؤتمر الإسلامي، ينظمهم مين؟ المجتمع الإسلامي. إذن عندنا علاقات في هذا الباب، ينظمها هذا الإيش؟ لا ينظمها المجتمع منظمة التعاون الإسلامي. طيب على أي مستوى؟ على كل المستويات، سواء اجتماعية، ثقافية، دينية، اقتصادية، أي شيء. فتلاقيهم بين فترة وفترة يعقدون مجالس لإيش؟ لفكرة معينة. مثلا عندهم اجتماع للرياضة، الرياضات الإسلامية، دورة الألعاب الإسلامية، هذه تحت مين؟ تحت المنظمة ذي. عندهم مثلا اجتماع آخر يسوون فيه متابعة شؤون الاقتصاد، متابعة شؤون مثلا الزراعة، متابعة شؤون، وكلها مجالس منبثقة. تعال على مستوى الجامعة العربية تلاقي عندها نفس الشيء، تعال على مستوى الأمم المتحدة، عاد الأمم المتحدة هذه تبع العالم كله، وشوف شكلها وشوف اسمها وشو، أمم يعني واحدة، أمة مع أمة، تمام. فهذا شغل المنظمات. طيب إيش مسؤولياتهم المجتمعية؟ شفتوا كل الأيام اللي تحتفلوا بيها، يوم السرطان، يوم الإعاقة السمعية، يوم التوحد، يوم الفقر، يوم مثلا رعاية الأغنياء، يوم سمي ما شئت من الأيام، هذه كلها تندرج تحت المسؤولية المجتمعية. ليش؟ للمنظمات. كل هذا تأثير إيجابي، كله تأثير إيجابي. طيب هل هذا الأمر يزيد من قيمة المنظمات ولا يقلل؟ بالتأكيد يزيد، ولذلك تجد أن كل الدول حريصة على أن تكون تحت منظمات، إما يعني زي ما قلنا في الأول سياسية أو مجتمعية أو ثقافية أو أي شيء آخر. هذه الـ 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 الأشياء تسعى الدول أنها تدخل فيها. ليه؟ لأنها بتحافظ في الأول على استقرارها وأمنها. من بيكون مسيطر على استقراري وأمني؟ أرجع لهم هم، بما أن أنا عضو معاكم دافع عني، تمام؟ فيدخلوا في هذا الباب أيضا. طيب محددات المسؤولية الاجتماعية، أول شيء، طيب محددات المسؤولية الاجتماعية، أول محدد، لما أقول لك محددات المسؤولية الاجتماعية يعني الضوابط اللي بتشتغل فيها أنت، الضوابط اللي بتشتغل فيها، يعني خطك لا يروح لا يمين ولا يسار، عند الاتجاهين ذول، هنا وهنا، في اليمين وفي اليسار، أو وفقا يعني ظروف معينة. أنا بحدد لك خطوط تشتغل فيها، زي لما يجيك واحد يقول لك والله أنا من صلاحياتي إني أشتغل في إدارة الجمعية مثلا مسؤول عن التطوع، بس تقول لي التدريب ما التدريب أنا والله ما أفهم فيه شيء، روح لفلان. فهذه المحددات حقته. طيب إيش محددات المسؤولية المجتمعية للمنظمات؟ أولا جودة التعامل مع العملاء داخل المنظمات، إنه هذول عيالي أنا مسؤول عنهم، فلازم أتعامل معهم بشكل معين فيه اللباقة والأدب وحسن التعامل. أناديهم لما أحتاج للاجتماعات سواء الأساسية أو الطارئة أو أي شيء آخر، فأقول لهم تعالوا يا جماعة نبغى نتناقش في الفكرة الفلانية. طيب هذا بالنسبة لداخل المنظمة. طيب أيضا من خلال العلاقات الجيدة داخل المنظمة نفسها في الموظفين، يعني عندنا الموظفين وعندنا المساهمين واللي هم الشركاء داخل المنظمة، تكون علاقاتي كويسة فيهم. طيب هذا مهم، لأن لو كان في مشاكل داخل المنظمة إن عاجلا أو آجلا سوف تتفكفك، سيتم تفكيكها إن آجلا أو عاجلا. تمام. طيب الأمر الآخر الجودة في نقل التعامل الجيد. دائما أنتوا لما تدخلوا على مستشفى أو تدخلوا على مؤسسة أو تدخلوا ويعجبكم شيء، إيش تقولون؟ تقولون والله من مديرها، مديرها كويس. فيمكن مديرها، يمكن موظفي العلاقات العامة، يمكن، بس هو إن غابت المسؤولية في والرقابة الذاتية داخل هذا الكيان، فيعني سيغيب الأدب، ستغيب، راح تلاحظ كل شيء فوضوي، حتلاحظ كل شيء مختلف، حتلاحظ أنه فيه والله إشكالية من المكان الفلاني، في عند الفكرة الفلانية والله عندي أنا مشكلة، المستشفى ذا ما يستقبلني كويس، المؤسسة ذي ما عدا بجيها لا أساعدها ولا أتبرع لها. ليه؟ لأنهم داخليا مش كويسين، كيف حيكونوا خارجيا؟ فعشان كذا من المسؤولية الاجتماعية أنك تتفنن في العلاقات الداخلية عشان اللي معاك داخليا ينقلون هذه العلاقة إلى علاقة رائعة بالخارج. تمام. الجودة في نقل التعامل الجيد داخل المنظمة إلى خارجها وفقا للعلاقة الخاصة بها مع جهات تخصصها، مع جهات تخصصها اللي هي الجهات الرقابية أو المشرفة أو الكذا، يمكن حتى المجتمع أحيانا. طيب نشوف ثالثا، تتحمل المنظمة جانبا كبيرا من المهمات المجتمعية الكبرى، مثل المسؤولية عن البيئة مثلا، أو عن رفاهية الأفراد، أو عن المناخ، أو عن أو 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 سمي ما شئت من الأوات هذه. تمام. فكل ما كبرت المنظمة وكل ما تخصصت بشيء راح تلاحظ أنه عندها الكثير من المسؤوليات. ولذلك بعض المنظمات تقول لك لا أنا أتخصص في شغلة واحدة وأريح نفسي، زي اليونسكو، وش متخصصة فيه؟ في العلوم الثقافية يعني كل ما يخص التعليم والتربية، تعليم وتربية هذا شغلهم، ما يروحون لأشياء ثانية. طيب لما تقول مجلس الأمن وش تخصصه؟ قضايا سياسية واجتماعات وحروب ومدافع عن الحروب ويعني تفكيك المتخاصمين. لما تقول مثلا أي شيء تلاحظ أنه يتخصص في شغلة معينة عشان يقدر ينجز، عشان ما يصير سبع صنائع والبخت ضايع. ها؟ فعشان كذا تلاحظ أنه أحيانا بعض المنظمات الكبيرة لما تفتح كبيرة تلاقيها تتشظى إلى منظمات أقل، منظمات أقل. طيب هدفهم وشو؟ تفاعل اجتماعي، دعم مالي، وش كمان أهم شيء؟ ذول تفاعل اجتماعي ودعم مالي، ويعني حتى الدعم زي ما قلنا ليس دعما ماليا دائما وأبدا، يعني ممكن يكون دعم مالي، ممكن يكون دعم في أشياء أخرى. طيب الآن هنتكلم عن المسؤولية الاجتماعية لمين؟ للجامعات. الجامعة مش مسؤوليتها إنها تدرس وفقط، ولا تأخذ فلوس على ما تعلمه وفقط، لا، وظيفتها شيء ثاني، وخاصة بعد جائحة كورونا شفنا أنه فعلا الجامعات صارت شيء من الأشياء المفيدة للمجتمع. من أول كانت الجامعة عبارة عن سور، والسور هذا داخله ما بداخله من أفكار وعلوم ومعارف ويمكن حتى السور لما تيجي أنت كشخص من خارج الجامعة ما تدخل إلا ببطاقة لازم تبرزها عند رجل الأمن المسؤول عن دخولك للجامعة. اليوم لا، نشوف إنه الجامعة ممكن أنت تدخلها وتأخذ فيها دورات وتحضر فيها كورسات وأنت يمكن ما خلصت ثانوي أو تخرجت من الجامعة ذي نفسها وأنت واحد من أفراد المجتمع. بس هل مسؤوليتها هذه فقط؟ خلينا نشوف إيش مسؤوليات الجامعات. طيب، عندنا دورين أساسيين للجامعات. الأول يتمثل دورها في التأثير الذي تمارسه على المجتمع والبيئة من حيث التأثيرات المتعلقة بها، من حيث واحد التعليم اللي ذكرناه قبل شوية، الثاني الأبحاث المختصة. التعليم والأبحاث المتخصصة. الأبحاث المختصة من أهم روافدها الجامعات، يعني حتى التصنيف العالمي لما يجون يصنفون الجامعات بناء على إيش؟ من أهم النقاط التي تصنف عليها الجامعات هي الأبحاث، ما تقدمه للمجتمع، ما تقدمه للدنيا من ابتكارات، من أبحاث، من تفاصيل، من جودة تعليم، كل هذا يدخلها في التصنيف العالمي فقط. يعني يمكن هذا دورها. طيب، إيش نبغى من الجامعات إحنا؟ أولا تطوير المناهج التعليمية. أنا ما أبغى أجي أقعد أدرس منهج من عام 2000 وأجي ألاقيه يدرس لي في عام 2023، أو حتى بعض الجامعات عندها مناهج أقدم من كذا على 1968 1813 أي شيء تبغى. فلازم تواكب الجامعة ما يحدث في العالم من تطورات. أهم شيء فيه إنها تطور مناهجها التعليمية وفقا لهذا المنهج. طيب، إيش الأمر الثاني؟ تطوير طرق التدريس. يعني أيضا طرق التدريس، لا تقعد مستخدمة منهجا واحدا في التدريس، لا، اليوم العالم يعج بالمناهج الخاصة بالتدريس وطرقها، فيجب أن أيضا تساهم الجامعات حتى هي لو عندها قدرات هي تبتكر طرق لتدريس جديدة. جيد؟ طيب، أيضا نشر المعرفة ليس بين أبنائها، لا، برا حتى، وهذا اللي ظهر في كورونا كويس لما الجامعات بدأت تفتح منصاتها وتفتح مناهجها وتفتح مدارسها للتعليم عن بعد، مش عندي، لا، ممكن تكون أنت واحد من المجتمع، ممكن تكون أنت ربة منزل، ممكن تكون أنت رجل أعمال، ممكن تكون أنت عاطل، ممكن تكون أنت عندك ثانوي، ممكن يكون عندك ماجستير، دكتوراه، ابتدائي، أي شيء، تعال وخذ دورة وتأخذ عليها شهادة تثبت أنك أنت حصلت على شيء يخص هذا الأمر من داخل الجامعة قبل ما كان موجود، صحيح؟ طيب، أيضا تعزيز خطوات البحث. كل هذا يسهم في إيش؟ يسهم في تعزيز جودة الحياة. اليوم لو ما في أبحاث مثلا تختص بالسرطان كان ما نحن في طريقنا إلى وجود علاج لهذا الأمر. يعني إحنا إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة يكون لدينا علاج للسرطان يعني أفضل من العلاجات السابقة. لو ما في أبحاث جيدة كان أمدانا ما سيطرنا على المناخ وكان عندنا مشاكل كبيرة بسبب ثقب الأوزون والمشاكل الصناعية. لو ما في أبحاث ودراسات جيدة كان ما يمدينا بدينا نفهم مشاكل التوحد وأمراضه وكيف يمكن أن نتغلب عليه. لو ما في أبحاث ودراسات كان ما يمدينا عرفنا كيف نلبس ثياب ونخيطها ونضبطها وتصير على مقاساتنا وكيف ما نغلط وكيف نحافظ على القماش وما نهدره وكذا. لو ما في أبحاث كان ما عرفنا كيف نبني بيوت تحمينا وتسترنا ونمارس فيها كل ما ننبغي من حياة ولذات هذه الحياة. الأبحاث والدراسات مهمة في كل مجال سواء صغير أو كبير. لو ما في أبحاث كان ما عرفنا نربط مواصير الموية مع بعض عشان ما تبدأ تسرب الماء وتؤثر على الجدران. لاحظتم يعني البحث إذا كان الأمر كبير أو كان الأمر صغير نحن دائما وأبدا في حاجة أبحاث ودراسات حتى نسيطر عليه، نكيفه أو نعيد توجيهه أو نحسنه من حسن إلى أكثر إحسانا ومن جيد إلى أكثر جودة. هذا دائما يؤثر على الفرد والمجتمع من حيث الارتقاء بهما نحو الأفضل. ها؟ يعني ما في شيء عبث. لا، الهدف الأول والأخير هو الرقي بالمجتمع نحو الأفضل. طيب، الموظف الآن دخلنا في المهن، هل الموظف مسؤولية مجتمعية؟ واحد يقول لك يا أخي أنا واحد إيش أسوي، الواحد على واحد على واحد يصيروا كم؟ يصيروا ثلاثة، يصيروا أكثر فائدة، يصيروا أكثر إنجاز، يصيروا أكثر إنتاج. فأنت دائما مؤثر في هذا الأمر. الآن حنتكلم زي ما قلنا عن المسؤولية المجتمعية للمهن. المهن، اللهم صل على رسول الله. أولا، على الموظف أن يمارس دور اجتماعي مميز. أنت في شكلك، أنت كموظف في شكلك، لما واحد يدخل، ترى على فكرة أنت تكره بعض المؤسسات من بعض الموظفين تشوفهم. يعني أول تلاقي دخلت، أتذكر مؤسسة لذوي الإعاقة لو شئت لسميتها، دخلت على الموظف قاعد تحت الدرج، يعني مكتبه ليس لا مشكلة في مكانه، لكن المشكلة في أخلاقه، المشكلة في تعاليه على المستفيدين، تعاليه على تقديم الخدمة، تعاليه على كل شيء. يعني إذا أنت موظف أول واحد أنا شفتك في هذه المؤسسة، كيف حيكون اللي بعدك؟ ليس شرطا أن يكون سيئا من بعده، لكن هذا هو اللي في الواجهة. إذن يجب على ال- 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 الناس التي تأتي للرقابة أن تخبر هذه المؤسسة أنه موظفكم ذا أول واحد أنا شفته سيء، وبالتالي أنا لما أدخل إلى هذا الموظف السيء حيكون عندي شعور سيء، بمجرد ما أقابل أي أحد يستفزني أي نوع من الاستفزازات أكون أنا شايل من إيش؟ من الموظف اللي قبله، فانفجر فيه مع أنه يمكن هو ما له علاقة. فيا أخي يا أخي، أول شيء تواضعوا للناس، تواضعوا للناس وارحموا الناس. أحيانا أنت بيدك مجريات بعض الأحوال في الحياة، سهلها على الناس، خلي الناس تحس بأنه أنت موجود هنا عشان تساعدهم، مو عشان تعقدهم، مو عشان. أحيانا يكون الروتين معقد، أحيانا تكون الإجراءات يعني تأخذ وقتا طويلا، والله بعض مقابلة الموظفين إنها تساهم في تخفيف بعض الضغوطات التي في الروتين. تلاقي يقولك أنا أخدمك، أنا أساعدك، أنا أسوي لك، أنا أنفعك، أنا أعرف أحد ممكن يمشيك أنا. فهذه يعني لاقيني ولا تغديني، أنا ماني جايك أتغدى عندك، أنا جاي أبغى بسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فبعض الموظفين فعلا ليس لديهم ذرة مسؤولية مجتمعية، وجوده في هذا المكان عشان يأخذ حفنة من المال ويذهب يوزعها على الديانة، لأنه مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون مديونا، عنده ضغوط، فيجي يفرج ضغوطه ويفشفش عن نفسه داخل المؤسسة، فتلاقيه حيخسر كل شيء في ظرف يعني سنوات، حتلاقيه يتعب. بين فترة وفترة حيجي المسؤول، والله يا أخي أنت مشاكلك كثرت ما عاد نبغاك، توكل على الله. هذول الناس ترى حطوا فلوسهم عشان يربحون، حطوا فلوسهم عشان تتحرك فلوسهم، مو محاطينهم عشان أنت معالي الباشا غايب عن عملك فترة طويلة، وإذا جيت ما أنجزت اترك المكان لغيرك، في آلاف ينتظرون. هذا بالنسبة للشكل الخارجي. أيضا أضف عليه مستوى الخدمة اللي بتتقدم، يعني هذا الشخص لما بيقدم لك خدمة إما يقدمها بدون نفس أو ما يقدمها أصلا، أو يقدمها وتكون رديئة، لكن بعكس هذاك اللي جاي داخل منفتح على الناس، على المراجعين، صلى الفجر، صحي مبكر، نام مبكر، يستقبل الناس بابتسامة، يستقبل الناس بحب. والله هذا حتى تلقى الترقيات تأتيه كذا لله في لله، من دعوة واحد، من يعني شخص كبير في السن رحمه فدعا له، من شخص معاق جاء فخدمه فدعا له. من يا أخي الدعاء يفتح الأبواب المغلقة، ترى مو كل الحياة فلوس، ومو كل الحياة وين أصير وين أكبر، واليوم أنا موظف بكرة أصير مدير مكتب، بعده أصير سكرتير مدري وش، ومدري السلم الوظيفي وين يأخذك. لا، فأنت في الأخير سترقى، بس أحسن الأخلاق. أقربكم مني أحسنكم أخلاقا، أقربكم منازل. شوف تخيل لما تكون أنت قريب من الحبيب عليه الصلاة والسلام، إيش الشرط اللي اشترطوا عليك؟ الخلق الحسن، تكون عندك أخلاق جميلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حماية المجتمع والبيئة وتنميتهما. نعم إذا كان هذا الرجل سوف يقوم بأعمال جيدة يعني من خلالها يعني تشيع روح التنافس والمحبة والأخوة بين الناس، وينبسط الناس ويبدون أكثر إنتاجية، لأنه إذا خلص شغله في المؤسسة الفلانية راح يرجع إلى عمله وهو مبسوط، بدل ما يتم تعقيده وبالنهاية حتلاقيه تعقد حتى في أعماله الذاتية. يعني أحيانا بسبب عمل معين تتعقد أمورك في أمورك الذاتية. يعني أنت جاي تبغى تخلص مثلا موعد مستشفى، تلاقي قال لك تعال بكرة وبعده وبعده. طيب أنا خرجت من عملي الأساسي كم مرة؟ إذا جيت أطلب إذن بعدين حيقول لي المدير وبعدين يا أخي وبعدين شو الخروج، فتزداد حالة النفسية سوءا، تلاقي نفسك وصلت في الأخير إلى صدامات. طيب الصدام هذا ليس واحدا بل أكثر، يعني واحد عنده هذه الظروف بسبب موظف في تلك المؤسسة، هذا صدامين، أضيف إليها أكثر من صدام مع أكثر من شخص يعاني نفس المشاكل. يمكن إحنا عندنا في البلد هذه في السعودية الله يحفظها عندنا الأمور إلكترونية صارت، فمع تقابل أحيانا تقول الحمد لله أنه صارت الدنيا إلكترونية عشان ما تشوف بعض الموظفين القشر فعلا. طيب الحد من الفقر أنك أنت ستجد أعمال وتتحرك فيها وبالتالي تكسب مكاسب حلال إن شاء الله. المساهمة في تحسين مجتمعات الأعمال التي يعملون بها أيا كان نوع هذه المجتمعات، يكون بينكم تآلف، تقارب، زيارات، دوريات، عزايم، فرحة، حركة داخل العمل نفسه، ابتسامات، إنجاز، ترى حلوة. نفس المجتمع حقك أنت داخل عملك إذا ما أنت سعيد فيه ما راح تكمل. طيب يستطيعون الاستفادة من إمكانات أعمالهم في تحفيز المعنويات عشان يشتغل عشان ينجز. قلت لك أن المجتمع إذا كان مجتمع مزعج، مجتمع متعب، فبالتالي أنت لا تنجز فيه، لا تنتج، ولو تلقى فرصة أحسن في أقرب وقت قادم إن شاء الله ستجد نفسك تترك هذا العمل. طبعا هنا نسبة عكسية أو نسبة يمكن متلازمة، كل ما برعت في زيادة الموارد كل ما حصلت على مجتمع أفضل. عندنا خطط، عندنا استراتيجيات المؤسسة، كل هذه الاستراتيجيات المؤسسة بتساهم في رفع الموارد، وبالتالي أنت بتحصل تحفيز، بتحصل حوافز، علاوات، كذا. ليه؟ لأنك أنت قاعد تنجز. ولذلك كثير من الشركات وكثير من المؤسسات مبنية على مستوى الحافز هذا، قديش إنجازك قديش أعطيك. يعني في راتب ثابت وفقا للأدبيات، بس آخر السنة تلاقي في شيء يسمونه البونص، في شيء يسمونه الهدية، في شيء يسمونه التكريم، في شيء يسمونه حتى مجرد شهادة حضور أو عفوا شهادة تكريم أو شكر أو خطاب شكر أو كذا، بيكون له قيمة عند الشخص الذي يحصل عليه. عندنا المسؤولية المجتمعية للمهندسين والعلماء، هنا حنتكلم عن الأنواع التي ترتبط بالمسؤولية الاجتماعية عند المهندسين، وهي الذي تمثله هذه المسؤولية، وهذا ينطلق من خلال الأدوار التي يلعبها المهندس. أول شيء اختلاف البلدان واختلاف التخصصات الهندسية، اللي مالك فيه لا تلعب فيه، اللي مالك فيه لا تشتغل فيه. بعضهم يقول لك أنا أشتغل في السباكة والسياحة، وأشتغل في الشؤون الدينية، وأشتغل في الشؤون التنظيمية، كله تبع كله ما ينفع. وهذا ينطبق على المهندسين، مهندس الميكانيكا ليس مثل المهندس الاجتماعي، والمهندس المساحة مثلا ليس مثل المهندس الأشياء اللي ترتبط بالمناخ، وهكذا. عندك الهندسة أنواع وأشكال، أنواع وأشكال. طيب واختلاف البلدان أيضا، يعني حتى في تخصصك هذا يجب أن تراعي أنه البلد ذا إيش حكايته، إيش الأهداف، إيش أنظمته، إيش تفاصيلها، كل هذه الأمور. حتى وانت بتشتغل في تخصص مثلا ميكانيكا، يعني مثلا في بعض التخصصات يسمح لبعض المهندسين أن يعمل فيها، وبعض التخصصات لا، زي الهندسة النووية هذه مثلا هتلاقيها موجودة في بعض الدول وبعض الدول لا ممنوعة، حسب. ففي عندك اختلاف أنت لازم تراعيه. طبعا هذا الاختلاف يأثر ويتأثر شيء في 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 خط ذا سهمين متعاكسين، انت بتتاثر في هذا المجتمع والمجتمع نفسه بيأثر فيك اما سلبا او ايجابا. طبعا هذا دائما يؤثر في تطور البيئة المجتمعية وتحسين حياة الافراد بها، هذا الامر الاول. الامر الثاني التركيز على قواعد السلوك، مو كل فكرة تروح تخترعها او تسويها او تتكلم فيها، لانه في بعض الافكار هدامة، في بعض الافكار تتحول مع الزمن الى افكار هدامة. يعني مثلا اول كان في شيء اسمه المشروع النووي للطاقة او المشروع النووي للاعمال الايجابية او يسمونها للنمط الغير عسكري، شوية بشوية تحول هذا الى اعمال اجرامية وتفجير وتدمير وهيروشيما وناغازاكي والشغلات هذه، لكن في اوله في اساسه لم يكن تدميريا، كانت الطاقة النووية تشغل كثير من الاشياء من الأشياء الموجودة في المجتمع بتكلفة يعني جيدة بالمقارنة بغيرها. لكن بعد كذا تلاقي هذا المشروع الإنساني تحول إلى مشكلة لإبادة الإنسان نفسه، من أعلى الهرم إلى أسفله، من أعلى الزاوية صفر إلى الزاوية المقابلة 360، من أعلى الإيجابية إلى أعلى السلبية وغيرها، عليها أن تقيسوا. طيب عندنا عشان ينجح المشروع كفكرة كأخلاق كدين كمجتمع كإنجاز كإنتاج، يركز على قواعد السلوك، كافة المتطلبات التعليمية لإنجاح أهداف هذا المشروع. بعضهم طيب يقول لك أنا يا أخي عملت مشروع كويس بس الناس استخدموه استخدام سيء، إحنا نقول لك ما عملت، لك ما عملت، مع أنه في بعض الأشخاص يحملون المخترع الأول ما وصل إليه اختراعه من أمور سيئة، مع أنه هذا يعني يمكن لا يجوز، ودافع عنه آخرون بحجة أنه أنا لا أعرف، أنا لا يعني لا أعرف ما أين سوف يذهب مشروعي، فلماذا أتحمل، لماذا أتحمل المضار السلبية لهذا المشروع. قالوا له طيب، واحد يقول طبعا أنا ضد هذا، لكن واحد يقول طيب أنت ما يعني لماذا تعمل، لماذا تعمل هذا المشروع ولا يعفيك جهلك؟ لأنه أثناء بداية اختراعك أنت علمت، يعني أنت كإنسان قاعد تشتغل تعرف أنه في لكل شيء حدين، حد إيجابي وحد سلبي. طيب حماية البيئة ذا تكلمنا عليه دائما كثير، هنا تقديم المقارنات حول الأفكار الهندسية واختيار ما يناسب المجتمع منها. عندنا أهداف وعندنا مشاريع، حنمسك هذه المشاريع ونبدأ نقارنها ونشوف ما هو أكثرها تحقيقا للأهداف نشتغل عليه، هذا في باب الأولويات. لكن إذا ما عاد عندنا مشاريع حتى هذه المشاريع المهملة نرجع نأخذها ونشوف كيف نطور فيها. طيب المجتمع، المسؤولية المجتمعية للمعلم، المعلم هو يعني أساس كل المهن وأساس كل شيء في هذا العالم، من يده تخرج المهندسون والأطباء والسياسيون والاقتصاديون، ومن يده تخرج وتعلم كل شيء. ولذلك أول كلمة في الإسلام هي اقرأ، أول كلمة أنزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ، ومن كان سوف يعلمه القراءة إلا قارئ، والقارئ وش هو؟ معلم. فبالتالي للمعلم قف للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. طبعا يعد التعليم العامل الرئيسي لتثقيف الشعوب وتطويرهم من كافة الجوانب، هذا لا شك فيه ولا ريب. أنت المعلم هذا هو المنطلق الأساسي لتنظيم كل العلوم، متى ما تخرج الطلاب من أيادي معلمين بارعين وباهرين كان لهم أبلغ الأثر في تنظيم مجتمعاتهم. طيب المخزون الثقافي اللي موجود عند المعلم نفسه يؤثر على النشأ، النشأ وش هم؟ هم أفراد في المجتمع، بالتالي سوف يؤثرون أنفسهم هم في مجتمعاتهم. طيب المعلم من أهم الأشخاص الفاعلين في المسؤولية المجتمعية، والذي تقع عليه أكثر أعباء هذه المسؤولية. ليه؟ لأنه مفتاح، كما قلت لكم قبل قليل، مفتاح المعارف ودليل المشارف. ومهما نقول عن المعلمين ما حنوفيهم حقوقهم ولا نوفيهم ما يعملون. والناس اللي خارج نطاق التعليم ويجون يتفلسفون على المعلم نقول لهم بس لحد هنا ويجب أن تقف، لأنك أنت لا تعرف ماذا يعاني المعلم في كل مجالات حياته. فواجب عليكم، واجب وجوب احترام المعلم وتقديم المساعدة له، سواء داخل المجتمع، داخل الفصل، داخل المؤسسة، داخل المنظمة التعليمية، يجب أن تساعد هذا المعلم. طيب نشوف مهنة أخرى، الطالب. أنت كطالب مسؤول بالتأكيد عن التصرفات والسلوكيات الاجتماعية التي تؤثر على البيئة المحيطة بك. يداك أوكتا يا ولدي وفوك نفخ، لا تجي تلعب وتهمل وفي النهاية تقول والله الأستاذ رسبني. الأستاذ ما يرسبك، أنت من يرسب نفسه، أنت من يسقط نفسه، أنت من يؤثر على تحصيله. لما تيجي يا ولدي تخالف الأحكام التربوية وتعاقب عليها، فتكون أنت من عاقب نفسك، لم يعاقبك أحد. لما تيجي يا ابني تكتب على مثلا الجدران أو تكسر مقتنيات المدرسة أو تذهب بعد ما تخرج إلى المدرسة وتكسر سيارات المعلمين أو سيارات المارة وتقول لا أحد يعاقبني، هذا لا يمكن أن يكون. لما تيجي يا ابني تقصر في مادة من المواد ولا تعمل فيها مع قدرتك على العمل لتحصل على مستويات أرفع، لا تزعل، أنت اللي أثرت على نفسك. أما اللي عندهم مشاكل قدرات ذهنية، عندهم عدم قدرة على التمييز، لا، هذه في لهم برامج علاجية ومسؤولية المجتمع أن يعيد تأهيلهم لكي يحصلوا على شيء أفضل. تمام؟ طيب، العوامل الأخلاقية مساوية لأهمية الثقافة في المجتمع. الآن العلم فضلوه على الخلق، ولا الخلق فضلوه على العلم، ولا كلهم متساويين؟ هذه جدلية يمكن كثير من الناس يتكلم فيها، إحنا نفضل شيء على شيء، إحنا نفضل شيء على شيء. والأصل يا سادة يا كرام هو أن الناس تفضل الأخلاق، ولذلك الذين يكتبون على الشات هذول خارج المواضيع إحنا لا نفضلكم، إحنا نفضل الذين يكتبون في الشات من أجل الاستبيان، الاستزادة، التوضيح. أما الذين يكتبون خارج نطاق الموضوع أيا كان نوع كتابتهم، هذول غير مفضلين عندنا. جميل؟ طيب، الأخلاق هي التي ترقى بالثقافات، هي التي ترقى بالمجتمعات، هي التي تعطي المجتمعات قيمتها الكبيرة. لما تيجي تطالع في 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 رجل مثقف ولكنه مغرور أو متعالي، هذا ما تبغى أنت من ثقافته شيء، تقول له عمي روح، ثقافتك لا تعنيني في شيء، لا أريد ثقافتك، أنا أريدك أن تكون رحيما بالناس، عندك أخلاق، تقدر المتحدثين، تعين الذي في حاجة إلى مساعدتك. لا يهمني أن تكون ذا علم كثير وخلق وضيع. طيب، الطلاب يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر وعي. ليه؟ بسبب صغر سنهم. صغر سنهم يجعل غيرهم يتحكم فيهم. يعني واحد مثلا يقول لك تعال خذ الفكرة الفلانية، تعال اشتري المادة الفلانية، تعال أعلمك أفضل الطرق للغش، تعال، هو سيستقبلها إذا لم تكن لديه روادع. إذا ما كان عنده رادع نفسي ولا اجتماعي ولا ثقافي، فراح يعني يتعب ويتعب اللي حواليه، راح يتعب ويتعب اللي حواليه. طيب، الأمر التالي، يجب أن تعلم الطفل، الطالب الكبير الصغير، أنه مسؤول عن أفعاله. لازم تعلم الطفل أنه مسؤول عن أفعاله. واحد يشق الكتاب المدرسي ويرميه، ثم يذهب إلى أبيه ويقول له يا بابا، ما يقول له الكتاب شقيته ولا يقول له الكتاب رميته، يقول له يا بابا الكتاب ضاع. فعشان أبوه واصل إلى أحد في المخازن يروح يجيب له كتاب جديد. طيب، لكن أنت لو قلت له يا ولدي من بداية الفصل، يا ولدي هذا كتابك وترى ما فيه نسخة ثانية، إن حافظت عليه ستستمر، وإن ما حافظت عليه أنا ماني مسؤول عنك، وهذا الكلام يجب أن يكون دقيقا، لأنه فعلا لو ضيع الكتاب هذا فما حتروح أنت تجيب له كتاب ثاني، خليه يحس بالمسؤولية شوية، صدقني الترم الثاني ما يضيع لك ولا كتاب. نفس الشيء عليها أنتم قيسوا، لما تيجي أم تقول لطفلها إذا عملت المشروع الفلاني أعطيك الحلاوة اللي تحبها، لن يعمل لها شيء إلا إذا أخذ الحلاوة، لن يعمل شيء، وراح تلاقيها من بحث صوتها تصايح عليه يا بنتي اشتغلي يا ولد افعل يا كذا. لا، أول شيء مكافأة، هم لا يقولونها شرطا إنما يقولونها فعلا. ولذلك لما تقول لهم هيا شوفوا أنتم ما اشتغلتوا صح، لكن اللي يشتغل معاي والله لأعطيه مكافأة ريالين ولا 5 ريال ولا أجيب له حلاوة، إيش تسوي إيش تلاقي؟ لقيهم كلهم اشتغلوا. ليه؟ لأن هكذا شرط بشرط، أنظف لك أسوي لك أعمل لك تعطيني مكافأة. ووصول التربية أن تعلم الطفل كيف يكون مسؤول عن أعماله، إذا غرست فيه المبدأ هذا فأطلق أطلقه، وبيكون هو فعلا فاهم أنه إذا سويت شيء أنا راح أتحمل نتيجة خطأي. كثير من الأعمال الاستهلاكية اللي نراها، كثير من الإجراء شو اسمه، نعم الجرائم إذا أردتم، كثير من التبذير اللي في المجتمع، كثير من إهدار الموارد، كلها لأن الفرد الذي يفعل هذه الأفعال لا يدرك مسؤولية أخطائه. السعي لتطوير الشخصية وتحسينها، هذا ليس عند الطلاب فقط ولكنهم الأولى به. أنت حتى في أعمالك العادية عندك شخصية، هذه الشخصية مليئة بالأخطاء، مليئة بالمشاكل، مليئة إذا تركتها ستزداد أخطائها، إذا تطورت وطورت فيها سوف تكون أكثر جاذبية وأكثر محبة وأكثر استقبال. ليه؟ لأنك كل يوم بتضيف شيء مختلف في نفسك، بتضيف حاجة، بتعدل شيء، بتقيم اعوجاج، كل هذه الأمور تؤدي إلى إيش يا سادة تحت مكتوب؟ هذا كله يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة وعافية مما يحيط بها من متغيرات. يكون عندك حصانة دائما، لما يكون معيار الخير عندك يكون عندك مرتفع، يكون عندك حصانة من الشرور المحيطة بك. جيد؟ طيب إيش بعد هذا كله؟ إيش هي أهمية المسؤولية المجتمعية؟ أول حاجة نمو المجتمع وتقدمه. إذا كان المجتمع حريص على الموارد، حريص على الأعمال، المدخلات، الأعمال مدخلات، الموارد إيش؟ مخرجات. حريص على الأعمال وتأديتها بشكل جيد يحصل على موارد أكثر تفاعلا وأكثر قيمة وأكثر فائدة، تلاقيه يحصل المكان اللي هو يبغاها، تلاقيه يحصل المكان اللي هو محتاجه، تلاقيه محصل القيمة التي يبحث عنها. ليه؟ لأنه قاعد يؤدي بشكل جيد. طيب هذا الواحد، اتفقنا أنه واحد مع واحد يؤلفون مجتمع، إذا نما هذا الفرد سوف ينمو هو ونفسه، ولا ناس ثانيين معه؟ تأكيد ناس آخرين معه المحيطين به. مجتمعك الصغير، بيتك، أسرتك، ينطلق بعد ذلك إلى المجتمع الأكبر، مجتمع الأصدقاء، المدرسة، الوظيفة، إلى المجتمع في الدولة كله، إلى المجتمع في العالم بشكل أو بآخر. نشر الوعي والثقافة بكل شيء، نشر الوعي والثقافة بكل حاجة. التشجيع على الابتكار، الآن واحد بيشتغل في مشاريع كل شغله موية بس، هل سيبقى كذا ولا سوف يحاول أن يبتكر أشياء تساعد مثلا على الحفاظ على الماء؟ فمن مشاريعه المائية ومن مشاريعه الكهربائية ومن مشاريعه الاجتماعية أوجد أدوات لتطوير هذه المشاريع، من ضمنها أدوات ابتكارية. يعني الآن أنت لما تشتغل على أدوات على الموية ونقل الماء والحركة في الماء وكذا، أول كانوا ينقلون الموية كيف؟ ينقلونها بالقرب، ينقلونها بالأشياء البدائية، ثم بعد ذلك اخترعوا ماذا؟ عمل ابتكاري جديد، وش هو؟ المواصير. بعدها اخترعوا الأكواع اللي تخلي المواصير تلف عشان أو تتوزع. بعدها اخترعوا الغراء المناسب حتى ما تخرج الموية من هذه المواصير. ثم ولما وجدوا أن الماء سهل، الماء لما وجدوه سهل بين أيادي الناس بدأ الناس يبذرون فيه، فماذا اخترعوا لهم؟ اخترعوا لهم البزابيز الكهربائية، الصنابير الكهربائية التي تدعس على مكان معين برجلك وتفتح تذهب يغلق. وقبلها اخترعوا أدوات اللي تفتح شوية وتقفل، وقبلها اخترعوا أدوات اللي حطوها على فم الصنبور حتى يقلل انسياب الماء. كل هذه مشاريع في أساساتها ابتكارات، وعليها أن تقيسوا في المشاريع والمجالات اللي تحبوها. تمام؟ وسائل التواصل الاجتماعي، هل هي جديدة؟ تويتر وفيسبوك، هل هي جديدة ولا قديمة؟ ممكن تقولوا جديدة، لكنها بناء على تطورات قديمة. أساسها إيش؟ البريد. أساسها البريد. هذا البريد كيف كان ينقل؟ كان ينقل على الأقدام، يعني واحد يأخذه ظل يجري إلى أن يسلمه على اللي بعده، واللي بعده يسلمه للي بعده، وهكذا. ويأخذ البريد سنوات حتى يذهب ويرجع. يمكن يكون اللي أرسل الرسالة قد مات. بعدين اخترعوا طريقة أخرى، علموا الحمام الزاجل كيف يحمل الرسالة، فصار أسرع شوية. ثم انتقلوا إلى خط آخر اللي هي استخدموا الحمير والجمال والخيول في بعض الرسائل المستعجلة. ثم وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، إنك تكتب رسالة ويأتيك ردها في ثواني. سبحان الله، كل هذه المشاريع مشاريع ابتكارية، وكل هذه المشاريع من حاجة شعر بها أحد فبنت عنده مسؤولية فأنشأ فيها عملا ابتكاريا خدم البشرية كلها. وما تدري وين رح نوصل في مجال التواصل الاجتماعي أيضا. وعليها يا سادة يا كرام يا سيدات يا أنسات قيسوا أنتم. تحسين صورة المؤسسة أمام العملاء، لما تيجي تقابل الموظفين كويسين، لما تيجي تقابل عاملين جيدين، لما تيجي تقابل مربين مهندسين معلمين جيدين، تقول والله هذه المؤسسة التعليمية أو هذا المركز أو هذه المؤسسة التجارية أو هذا الشركة ممتازة. روحوا لها يا جماعة، روحوا. أنتم ما تسمعون، أنتم ألستم تنصحون بعض الناس أن يذهب إلى مكان دون آخر؟ تقول له والله روح المكان الفلاني ذا يخدمك، مع أنهم كلهم شغالين في مجال معين، كلهم شغالين في الاستيراد والتصدير، كلهم يجيبوا خدامات أو عمل سمونهم مكاتب عمالة، لكنك تصف لشخص مكتبا دون آخر. لماذا؟ للمسؤولية الاجتماعية التي ينفذها هذا المكتب، إما أنه صادق في مواعيده، إما أن الموظفين ممتازين في تعاملهم مع الناس، إما لأشياء كثيرة. فتقول لهم والله أنا تعاملت مع فلان ووجدته جيدا، اذهبوا إليه. هذا تحسين صورة، وهو أصلا قاعد يحسن صورته من غير أنتم ما تدرون. ليه؟ لأنه هو يستخدمكم للدعاية والإعلان لنفسه، هو كان جيد وبالتالي أرسل سفراء ينقلون هذه الصورة الجيدة عنه. تقليل التكاليف على مؤسسات المجتمع، لأنه ناس بتشيل ناس، يعني ليس مطلوبا مني مثلا أن أنتوا لاحظوا التأمين وش يسوي؟ التأمين الصحي يقلل من مصروفات الدواء على المؤسسة. يعني مثلا لما تيجي مؤسسة تبغى يكون موظفين بصحة فتعطيهم حوافز أنه أنا حعالجكم لو انصبتوا بأذى. طيب هذا العلاج هل حيكون بفلوس ولا مجاني؟ حيكون بفلوس. طيب الفلوس هذه أنا أقعد أصرفها ولا أجيب لي مؤسسة تأمينية تشيل عني العبء؟ وعليها فقيسوا أنتم. استقطاب الكفاءات التي تفيد المجتمع، كل ما كان العمل ذا قيمة أكبر، ذا سمعة أكبر، ذا مساحة أكبر، ذا حوافز أكبر، كل ما جبت أنت له الناس الأكفاء الأكثر كفاءة تجيبهم عشان يشتغلوا معك، وهم نفسهم يقبلوا أو يفضلوا أنهم يعملوا معك، يفضلوا أنهم يعملون معك. طيب، وبناء عليه كل هذه الأمور تمشي وفقا لخط واحد معين مدروس، أنه كل ما كانت الدنيا أفضل كل ما كان المجتمع أكثر تماسكا وأكثر إنتاجية وأكثر محبة، سواء مجتمع أصحاء، سواء مجتمع ذوي إعاقة، سواء مجتمع في دولة معينة، سواء مجتمع داخل أسرة، سواء مجتمع داخل مؤسسة، كلهم كل ما كانوا أكثر تماسكا كل ما كانوا أكثر صحة. أتمنى أن يكون اليوم قد وفقت في تقديم مادة تحوز على رضاكم وإعجابكم، وتقبلوا أطيب وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.